الساعة تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف، وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. إيران تعلن أن لقاحها لفيروس كورونا حقق نجاحاً في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الامتناع عن المواقف المتسرعة وغير المدروسة. وقال خطيب زادة في معرض رده على الرئيس الفرنسي الأخيرة أن الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف تمت المصادقة عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 22 و31، ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه، وأطرافه واضحة وغير قابلة للتغيير. ولفت سعيد زادة إلى أنه إذا كانت باريس قلقة بشأن صفقات بيع الأسلحة للدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي، فمن الأجدر بها أن تعيد النظر في سياساتها، مشددا على أن الأسلحة الفرنسية إلى جانب الأسلحة الغربية تسببت بإبادة آلاف اليمنيين وزعزعت الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي. أعلن رئيس فريق إنتاج اللقاح الإيراني لفيروس كورونا حسن جليلي أن اللقاح الذي يطوي مراحله النهائية للإنتاج الواسع نجح في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. من جانبها قالت عضوة الفريق العلمي في اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا مينو محرز أن التحاليل المخبرية التي أجريت لبلازما دم الأشخاص الذين أخذوا اللقاح الإيراني أثبتت أن هذا اللقاح يقضي على الفيروس المتحور بشكل كامل. وفيما يتعلق بضحايا فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري بأن عدد الإصابات بلغ 6300، بينما توفي 82 شخصا ليبلغ إجمالي الوفيات 57,000 ونحو 900 شخص. حذرت منظمة الصحة العالمية من استئثار الدول الغنية بلقاح كورونا ومن صراع دولي، داعية إلى عدم تكرار أخطاء الماضي بالتخلي عن الدول الفقيرة. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن احتكار اللقاحات من قبل الدول الغنية ستكون له ثلاث تداعيات رئيسية: الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتصاعد الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير. وحذرت الصحة العالمية من صراع دولي على إمدادات اللقاح، كما انتقدت اعتماد الاتحاد الأوروبي آلية لمراقبة صادرات اللقاحات خارج منطقته دون ترخيص مسبق. هذا وبدأ خبراء من منظمة الصحة العالمية عملهم الميداني في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أنهوا حجرا صحيا استمر لأسبوعين، حيث كانت وجهتهم الأولى نحو أول مستشفى رصد فيه الفيروس نهاية عام 2019. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بعد أن أنهى خبراء من منظمة الصحة العالمية حجرا صحيا استمر لأسبوعين، بدأ هؤلاء الخبراء عملهم الميداني في ووهان في مقاطعة هوبي منشأ فيروس كورونا المستجد، وكانت وجهتهم الأولى لأول مستشفى رصد فيه الفيروس نهاية عام 2019. الجولة التي سيقوم بها الوفد ستشمل لقاءات مع أطباء وممرضين ومسؤولين، إضافة إلى اللقاءات المهمة التي سيجريها الوفد في معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان، وهي ثلاثة مواقع تعتقد أوساط طبية عالمية أنها مرتبطة بالفيروس نشأة وانتشارا. كما ستشمل تحقيقات الوفد الطبي العالمي في زيارتهم التي قد تستمر لأسابيع سوق هوانان الذي كان أول بؤرة للفيروس، وحيث كانت تباع الحيوانات الحية، المغلق منذ كانون الثاني يناير 2020. وقد شهدت تلك القضية مدا وجذرا بين بكين وواشنطن، حيث أعادت الخارجية الصينية رفض الاتهامات للصين بالمسؤولية عن نشأة وانتشار الفيروس، مقابل تأكيدها على التعاون وتبادل الخبرات بين الخبراء الدوليين حول نشأة فيروس كورونا.
يجب أن نعطي مهمة تتبع أصول فيروس كورونا الاهتمام، وهي مهمة تتطلب أقصى درجات الخبرة، وعلينا دفع العمل التعاوني ذي الصلة. من الأفضل أن نمتنع عن التدخل غير الضروري.
ومنذ بداية ظهور الفيروس وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصابع الاتهام لمختبر ووهان للفيروسات بالمسؤولية، حتى بات في خطاباته يصفه بالفيروس الصيني، إلا أن معهد ووهان رفض تلك الاتهامات حيث إنها إلى الآن لا تستند إلى أي دليل، وكان الهدف منها بحسب متابعين استمرار حرب ترامب ضد الصين بعد أن بدأ ضدها حرب العقوبات الاقتصادية. وهنا تصر منظمة الصحة العالمية على أن التحقيق لا يهدف إلى اتهام بلد أو سلطة، لكنه يهدف لإدراك ماذا جرى لتفادي حدوثه من جديد مستقبلا، بينما تحوم شكوك كبيرة حول فائدة العناصر التي سيتمكن المحققون من جمعها بعد أكثر من عام على بدء الوباء.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عن آخر موعد لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت المفوضية إن آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات والكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية سيكون في 10 شباط المقبل، فيما حددت 1 آذار المقبل كآخر موعد لاستقبال قوائم المرشحين والمرشحين الأفراد. وكانت المفوضية وجهت الدعوات لعشرات الدول والمنظمات الدولية للإشراف على سير العملية الانتخابية. وفي الملف العراقي أعلنت القوات العراقية إلقاء القبض على مطلوبين وضبط كميات من السلاح خلال حملات تفتيش وملاحقة لمطلوبين ضمن عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة جنوبي العراق. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن اعتقال 7 عناصر لتنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في محافظة الموصل. وقال المصدر إنه بناء على معلومات أفادت بتحركات لعناصر داعش في الموصل، تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني من القبض على 7 إرهابيين اعترفوا خلال استجوابهم بأنهم نفذوا هجمات ضد القوات العراقية أثناء عمليات تحرير الموصل، مضيفا أنه تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم. من جهة أخرى أعلن الحشد الشعبي أن قواته عززت تواجدها لتأمين مناطق شمال خانقين بمحافظة ديالى بعد تعرض المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة لهجمات من فلول داعش انتهت جميعها بالفشل. أشارت حصيلة أولية إلى مقتل 6 سوريين بينهم طفلان وإصابة 9 آخرين بانفجار وقع في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بحي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات. من جانب آخر تواصل ميليشيا قصد المدعومة من الاحتلال الأمريكي شمال سوريا حصار مدينة الحسكة وحيين سكنيين في مدينة القامشلي لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي أدى إلى توقف المخابز عن العمل بعد منع وصول الطحين والوقود إلى المناطق المحاصرة، الأمر الذي يحرم نحو 100,000 مدني من الخبز. تتواصل في البحرين التظاهرات المنددة بالتطبيع بعد مرور أكثر من 4 أشهر على توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع أسياده الصهاينة، وخرج مئات المواطنين في تظاهرات نددوا فيها بالنظام الخليفي الخائن وأعلنوا رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومؤكدين على استمرارية الحراك الثوري وحتى إسقاط النظام، فيما شجبوا اعتقال مرتزقة النظام الخليفي لعدد من آباء الشهداء عصر أمس، كما استنكر المتظاهرون صمت النظام عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو ماكرون إلى عدم التسرع في المواقف وتؤكد أن أطراف الاتفاق النووي غير قابلة للتغيير. إيران تعلن أن لقاحها لفيروس كورونا حقق نجاحاً في مكافحة الفيروس البريطاني المتحور. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تعلن عن جدول زمني لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين. وشكراً وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة التي تمتد على نحو 24 دقيقة. يليها برنامج يا نفس، ثم معالم النور. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين، ثم إحجايا ويا أهنا. وعند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. جولة خبرية رئيسة تبدأ معكم عند 10 مساء وتمتد على نحو 25 دقيقة، تحت عنوان حصاد المساء. يليها ألوان ثقافية، ثم قوافي الوجد. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة، أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يليها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 32 من أولى ساعات صباح الأحد. ألو طهران عند 1:23 دقيقة من أولى ساعات صباح الأحد. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. نهوض أمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا معكم في الحلقة الماضية قصة نهوض أمة، هذا المسلسل الذي يسلط الأضواء في أحداثه على فصول نهضة الشعب الإيراني منذ نهايات القرن الميلادي 19 وثورة التنباك. بدأت حكايتنا منذ أن أراد الملك الإيراني القاجري ناصر الدين شاه الرحلة إلى بريطانيا، ولكي يتم تأمين تكاليف الرحلة قرر أن يمنح امتياز زراعة التنباك وصناعته وتوزيعه إلى شركة ريجي البريطانية. في الحلقة الثانية من نهوض أمة سنطلع وإياكم على موقف علماء الدين والشعب الإيراني من صفقة الملك الإيراني مع الإنجليز، فلنتابع معا باقي أحداث القصة.
مبروك عليكم صفقة امتياز التنباك أيها النبلاء. 9 ديسمبر من عام 1890 سيخلد في تاريخ بريطانيا العظمى.
شكرا لك يا سعادة البارون.
أيها السادة، نحن مقبلون على قرن ميلادي جديد، ونحتاج إلى أسلوب جديد في مسط هيمنة بريطانيا على البلدان، خصوصا تلك التي لها حضارة ضاربة في التاريخ. جيرارد، أبارك لك هذه الصفقة يا صديقي، لكنك تقف أمام مشوار ليس بالسهل أبدا.
أنا على يقين أن مهمتي لن تكون سهلة يا سعادة السفير، ولكن على الإيرانيين وملكهم أن يوفوا بما عليهم في هذا العقد. لا بد من أن لا يباع ولا يشترى غرام واحد من التبغ في إيران إلا بترخيص من شركتنا. أرجو من سعادتكم أن تتابعوا هذا الأمر مع الصدر الأعظم الإيراني أمين السلطان.
بالتأكيد يا صديقي، ولكن هل دفعت له حصته من الكعكة؟
طبعا دفعت له القسط الأول وهو 10,000 جنيه استرليني، وسأكمل له 40,000 مع أول ربح تحققه الشركة. هنا أود أن أكسب تجربة من سعادة البارون رويتر. من هم العدو الأول لهذه الصفقة برأيك؟
رجال الدين يا صديقي، الفقهاء ومراجع الدين الشيعة.
كنت أظنهم المثقفين وأصحاب الأقلام من المتعلمين في مدرسة دار الفنون.
أغلب هؤلاء يتبعون رجال السياسة، ورجال السياسة الأوائل في هذا البلد تابعون لنا أو للروس.
هؤلاء ليس لهم تأثير واسع على الجماهير. الجماهير في إيران لا تتحرك إلا بإعاز من زعيمهم الديني.
لكل ثمنه يا سعادة البارون، أليس كذلك؟
تجربتنا أثبتت أن لا ثمن لمرجع الدين، فهو لا يسكت إلا أن يصبح شهيداً أو أن يموت في ظروف غامضة.
تجمعوا تجمعوا.
ما الأمر؟ ماذا يريد أن يقول؟ ما الخط؟
ما الذي حدث؟
لنسمع. بناء على قرار ملك البلاد المعظم جلالة ناصر الدين شاه قاجار حفظه الله، واستنادا إلى المرسوم الملكي الذي أبلغه فخامة الصدر الأعظم أمين السلطان ميرزا علي أصغر خان أتابك، تم إعطاء امتياز تجارة التبغ والتنباك بكل أنواعه إلى شركة رجل بريطانية، ولذا على كل فرد إيراني وخصوصاً التجار وأصحاب المتاجر والعاملين في صنف الدخانيات في إيران العمل في إطار الشركة المذكورة وأخذ التراخيص اللازمة منها. التوقيع كامران ميرزا حاكم العاصمة طهران.
هذا مستحيل، هذا
غير معقول. أيها الناس، أيها الإيرانيون،
اصمت يا شيخ ولا تحدث ضجة.
بل أصمت أنت يا هذا، لنستمع ماذا يقول الشيخ فضل الله النوري.
نعم لنستمع.
أيها الناس، هذا القرار يعني أن أمر معاشكم وارتزاقكم من خيرات بلادكم بات مرهونا بإرادة الأجنبي الكافر.
أحسنت يا شيخ.
طيب الله أنفاسكم يا شيخ.
هذا هو الكلام.
لا والله يا شيخ، لن نرضى بهذا الذل. هيهات منا الذلة،
هيهات منا الذلة،
هيهات منا الذلة،
هيهات منا.
هل ترضون أن يتحكم البريطاني بثروات بلادكم؟ هل ترضون أن تعملوا في حقولكم وتجنوا ثمار ما زرعتموه بأيديكم، ثم يأتي الأجنبي ليسطو على كد يمينكم ويحولكم إلى عمال مأجورين عنده؟
لا والله، لن ترضى بذلك.
نعم لن ترضى بذلك.
هذا لن يكون أبدا، مستحيل.
إذن كونوا واعين ولا ترضوا لأنفسكم ظلم الحاكم واستعباد الأجنبي الكافر لكم، وانتظروا رأي العلماء ومراجع الدين في هذا، والسلام.
بداية العمل لا تبشر بخير يا سعادة السفير. أينما افتتحنا مكتبا للشركة واجهنا معارضة الناس. مندوبونا لم يستطيعوا حتى مجرد الدخول إلى مدينتي تبريز وشيراز.
قلت لك أن مشوارك صعب يا جيرارد.
هنري، أنا لم أستثمر أكثر من 600,000 جنيه استرليني لأبدأ عملي بتحقيق الأضرار. يجب أن نلتقي الشاه، عليه أن يتدارك الأضرار، وإلا سأطالبهم بدفع تعويضات كبيرة.
كن صبورا يا جيرارد، كن صبورا، وتأكد أننا سنحميك.
كش ملك يا مولاي.
اللعنة عليك يا أتابك. أنت دائما تعكر صفوي عند لعب الشطرنج معك.
عفوا يا مولاي.
حسنا لا بأس. قل لي، ما هي الأخبار يا أمين السلطان؟ كيف هو انطباع الناس عن منحنا امتياز التنباك للإنجليز؟
بصراحة سيء جدا يا مولاي.
عجبا.
بلغتنا أنباء عن اضطرابات في بعض المدن كطهران ومشهد وإصفهان، أما تبريز وشيراز فمندوبو الشركة البريطانية لم يسمح لهم بدخول المدينة وطردوا عند البوابة.
لا، لن أسمح بهذا أبدا. أضرب بيد من حديد يا أمين السلطان.
نعم.
ولا تسمح بأي تمرد على قرارنا.
سنفعل ذلك يا مولاي، سنفعل ذلك.
ألقوا القبض على كل من يحرض الناس ويؤلمهم على الدولة وشخصنا.
بالتأكيد يا مولاي، بالتأكيد، حتى وإن كان من رجال الدين.
وهل حرض الناس علينا؟
شيخ يدعى فضل الله النوري أوجد زوبعة في بازار طهران.
ومن يكون هذا الشيخ؟
مجتهد في الأربعين من العمر، ومن حاشية الشيخ حسن الأشتياني، ممثل المرجع الأعلى السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي.
اسمع يا أتابك.
نعم مولاي.
علينا أن نمتص غضب العلماء والناس قبل فوات الأوان.
أقترح إغلاق الفراموشخانة، المحفل الماسوني الذي أسسه ملكم خان في طهران، فهو قد أغضب العلماء والناس والعديد من النخب في البلاد. العلماء والناس يظنون أن فتنة البابية والبهائية نابعة من المحفل الماسوني والسفارة البريطانية. نغلق هذا المحفل وننشر الخبر في الصحف، علّه يمتص شيئا من غضب العلماء والنخب ويهدئ الأوضاع بعض الشيء يا مولاي.
حسنا، افعل ذلك يا أمين السلطان، افعل وبأسرع وقت.
سمعا وطاعة يا مولاي.
الله أكبر، صل على محمد.
أيها الناس، امتياز التمباك ظلم وحيف لا يمكن السكوت عنه، بيع لثروات وخيرات هذا البلد بثمن بخس، وهو من جانب آخر سبيل للكافرين ليسطوا على أموال المسلمين ويسلطوا عليهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشعب الإيراني المسلم لن يرضى بهذا. شركة رجي نسخة أخرى لشركة الهند الشرقية التي تسلطت على خيرات الهند وحولت الفرد الهندي إما إلى عامل رخيص في متاجر الإنجليز أو جندي رخيص الدم في معارك بريطانيا الاستعمارية. يريدون أن يحولوا أبناء شعبنا إلى عمال مأجورين يعملون في معاملهم بأبخس الأثمان، تاركين حقولهم وورشهم ومتاجرهم، وينتظرون فتات الكافر الأجنبي الذي لم يأتي إلى هذا البلد إلا ليضيع دين هذا الشعب ودنياه.
اللعنة على الاستبداد والمستعمرين!
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 يا شيخ أشتياني، حصر التجارة وصناعة التمباك بالشركة الأجنبية سبب لنا أضرارا كبيرة. عناصر أمن الشاه تمنعنا عن العمل في تجارة التمباك إلا بترخيص من الأجنبي.
اللعنة على من سن هذا القانون المجحف والظالم. لا تذعنوا لهذا الظلم وتحدوا كل من يمنعكم عن العمل والكسب الحلال.
أوضاع لا تطاق، لا تطاق. هؤلاء المشايخ يؤلمون الناس علينا ويحرضونهم على عصيان أوامرنا. شيء لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من وضع حد له.
حان الوقت ليذيق الملك المعظم بعض المشايخ مرارة فعلهم ويظهر لهم بطشة. ففي مدينة مشهد حرض المشايخ الناس على التجمع في مسجد جوهرشاد والاعتصام فيه اعتراضا على حكم الشاه في أمر التمباك.
السلام على سيدي وأبي جلالة ناصر الدين شاه قاجار ملك إيران المعظم.
أهلا بحاكم طهران، أهلا، اقترب، ماذا وراءك؟
هذه برقية أخي ظل السلطان حاكم إصفهان، ينقل فيها أوضاع إصفهان المتأزمة ويطلب رأي الملك الوالد في كيفية التعامل مع العلماء. فالشيخ محمد تقي نجفي المعروف بآغا نجفي يصعد المنبر ولا يذكر الملك الوالد بخير ولا يدعو له، ويحرض الناس على تحدي امتياز التمباك.
وفي شيراز يا مولاي معمم شاب يدعى سيد علي أكبر فالأسيري يدعو الناس إلى عدم بيع مندوبي شركة رجي التمباك ويحرضهم على التمرد على أمر الملك المعظم.
ومن يكون هذا السيد؟ لم أسمع باسمه من قبل.
إنه صهر المرجع الديني السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي.
يستقوي هذا الشاب بوالد زوجته، إن لم نفعل شيئا يا مولاي فسيفقد الشاه والعرش الملكي هيبتهما في هذه البلاد.
ينفى هذا السيد الشاب إلى العراق ليتأدب ويتعلم آداب التعامل مع شاه إيران، ولتصل رسالتنا إلى المرجع الديني الأعلى، عسى أن يرتدع من التدخل في شؤون الملك. فمن المؤكد أن تصله رسالة ما من ممثليه في إيران ويطلبون منه التدخل. وأنت يا كامران ميرزا
مولاي،
أبرق إلى ظل السلطان حاكم إصفهان أن يضرب بيد من حديد، ولا يسمح لأي تعد أو تطاول، وأن يسجن كل تاجر أو صاحب متجر يعمل دون ترخيص من الشركة الإنجليزية، وهذا ما عليك أن تفعله أنت أيضا في طهران.
سمعا وطاعة يا مولاي.
أنت يا هذا،
أتخاطبني؟
نعم، ماذا تحمل؟
بضاعتي التي جنيتها من حقلي ومن كد يميني.
تفوح منها رائحة التبغ؟
نعم، وهو من أجود الأنواع. أتشتريه يا سعادة الشرطي المبجل؟ إن اشتريت هذا التبغ بكامله فسأبيعك إياه بسعر مخفض، وبارك الله لك في كسبك.
كف عن السخرية يا هذا، وأرني ترخيص شركة ريجي.
ريجي؟ ومن تكون هذه؟
إنها الشركة البريطانية التي منحها الشاه المعظم امتياز التمباك.
ماذا؟ الأرض أرضي والزرع زرعي والخير من كد يميني وعرق جبيني، وعلي أن أخذ ترخيصا من الأجنبي؟ هل فقد ناصر الدين شاه عقلا؟
أتشتم ملك البلاد يا صعلوك؟ ألقوا القبض عليه وصادروا بضاعته.
تعال يا هذا.
لماذا يضربوه؟
ماذا فعل هذا الرجل؟
ماذا
يتعاملون معه هكذا؟
ليس عدل.
اتركوني وشأني، اتركوني.
هيا تحرك.
هذه البضاعة هي مصدر رزقي وقوت عيالي، حرام عليكم، حرام.
اخرس يا هذا، خذوه بسرعة.
حسن تحرك، هيا تحرك.
اتركوه وشأنه.
اسكت أنت ولا تتدخل فيما لا يعنيك يا ميرزا رضا.
يا هذا، هل أنتم حراس أمن الشعب أم أمن البريطاني؟ أيها الناس، هذا الرجل لا جرم له سوى أنه يريد الارتزاق بحاصل مجهوده وماله الذي هو ملك يمينه. هل يحق الأجنبي أن يتحكم بماله وحلاله؟
لا أبدا،
لن نسمح بذلك.
انقذوني.
اطلقوا سراح هذا الرجل وردوا اليه بضاعته.
خذوه ولا تهتموا لكلام هذا الوغد.
اطلقوا النار.
كامران ميرزا، تصلنا أخبار مقلقة عن طهران. في كل يوم يأتينا نبأ توتر واضطراب من هنا وهناك.
ما هي إلا زوبعات يوجدها مخربون خارجون عن القانون، وسرعان ما يسكتهم جنودك يا مولاي وينتهي أمرهم.
ليس الأمر بهذه البساطة يا حاكم العاصمة، نحتاج إلى مواجهة فيها العصا والجزرة.
ماذا تعني يا أمين السلطان؟ أن نعطي كل إيراني سهماً من شركة ريجي وامتياز التمباك مثلاً؟
ليس هذا ما أقصده يا مولاي. الاضطراب والتمرد على أمر الملك المعظم لا بد من ردعه، لكن إلى جانبه علينا بالحوار مع العلماء والمشايخ وأهل المنابر ليكلموا الناس ويسكتوهم.
أوافقك الرأي يا أتابك.
مولاي، المشايخ هم من يحرض الناس ويدعونهم إلى التمرد على أمر جلالة الملك والاعتصام في المساجد.
أبرقت لسفيرنا في بغداد ليلتقي وكيل المرجع الأعلى الميرزا الشيرازي هناك ويوضح له أمر امتياز التنباك.
حسنا فعلت يا أتابك.
وأقترح يا مولاي أن يلتقي جلالتكم مشايخ طهران ممن أحدثوا ضجة فيها للحوار معهم وإقناعهم بما في امتياز التنباك من نفع للبلاد والعباد.
دعك مني يا أتابك، دعك مني وتدبر الأمر بنفسك. أنت مخول من جانبنا لتقول لهم كل ما تراه مناسبا.
مولاي مولاي، ما شأن خادمك الصغير هذا مقابل الشأن وعظمة جلالتكم؟ كلام الملك أعمق وقعا في القلوب وأكثر تأثيرا دون شك.
حسنا حسنا، اللعنة اللعنة، انتظر حتى أحدد لك موعد لقائي بهم.
أرجو ألا يتأخر مولاي في لطفه برعيته.
وهكذا يبدأ الملك ناصر الدين شاه خطوات عله يمتص غضب الشعب الإيراني لإعطائه امتياز التنباك للإنجليز. فهل سينجح في ذلك؟ وكيف ستتفاعل المرجعية الدينية في النجف الأشرف مع الحدث؟ وكيف ستتفاعل مع صرخات الشعب الإيراني المطالب بحقه؟ لأحداث القصة تتم، نرجو ألا تفوتها في الحلقة المقبلة من مسلسل نهوض أمة. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
يا نفس، أراك تخشين أن يراك أحد من الناس على ما تكرهين، وأراك تحرصين أن يروك بالحالة التي تحبين. والله، الله يا نفس هو أسمع السامعين وأبصر الناظرين، فكيف لا تخشين أن يراك في حال العاصين وهو جبار السماوات والأرضين؟ هل ترينه تبارك وتعالى أهون الناظرين؟ يا نفس، فاتقي في الخلوات المآثم، فإن الشاهد هو الحاكم، واستمعي لوصية لقمان لابنه حيث قال: إذا أردت أن تعصي مولاك فاطلب مكانا لا يراك فيه. يا نفس، إن أعقل الناس محسن يعد نفسه من الخائفين، وأجهلهم مسيء يعد نفسه من الآمنين. يا نفس، أنهاك عن أن ترضي غير الله بمعصيته، فإنه يحميك من كل غضب وسخط بقدرته، ولا يحميك شيء منه إذا نزلت بك سخطته. فاذكري يوم مصرعك بين يدي أهلك، فلا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. عاتبت نفسي وقلت الشيب أنذرني، وأنت يا نفس عنه اليوم في صممي. يا نفس، ها هي الدنيا وقد أردتك مضاجع آبائك من الثرى، ومنازل أمهاتك من البلا. كم مرضت منهم بكفيك، وعالجت آلامهم بيديك، تبتغين لهم الشفاء وتستوصين لهم الأطباء، فكيف ترين مصارعهم ولا تفكرين بمصرعك؟ يا نفس، إن الموت أعظم واعظ، وقد نشبت يا نفس فيك مخالبه. إذا ما دجا ليل رجونا صباحه، ولم نعلم الإصباح ماذا عواقبه. ونحرص في الدنيا على الرزق جهدنا، وليس يفوت المرأة ما الله كاتبه. تخادعنا الآمال وهي كواذب، وقد يخدع الإنسان من هو كاذبه، ويفجؤنا ريب المنون بغرة كما فجأت ملك الزمان نوائبه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور، ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نستهل معكم لقاء جديدا ضمن برنامج معالم النور، ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا، شكرا.
دكتور، في حديث حول موضوع الأحرف السبعة والقراءات السبعة، تفضلتم بأن الأحرف السبعة هي غير القراءات السبعة.
نعم.
ونقلتم أسماء ومصادر مختلفة تنتمي لجمهور وعلماء المسلمين حول هذا المعنى.
نعم.
نحن نود أن نكرس هذا اللقاء لإقامة الدليل على أن الأحرف السبعة هي غير القراءات السبعة، مع ذكر الأمثلة والشواهد على هذه الأدلة
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بينت في الحلقة السابقة بأن الأحرف السبعة غير القراءات السبعة أو العشر.
نعم.
وهذا الفصل وهذا التفريق بين العنوانين، أن بعض الباحثين بما أنه ورد في الحديث كلمة سبعة وهناك قراءات سبع، فتبين له أن السبعة في الأحرف هي نفس الرقم الموجود في القراءات السبع، وهذا وهم وعدم وضوح، وبالآخر هو خطأ فاحش. أما أن الأحرف ليست هي القراءات، كما بينا أن الأحرف من الحديث الذي ورد أو روي عن الرسول، الملك جبرائيل عليه السلام نزل على النبي فقال أقرأ أمتك على حرف. إذن هناك حديث وهناك وحي، وهذا الوحي جاء إلى النبي وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقرأ الأمة على حرف، على اثنين، على ثلاث، على أربعة، ثم على سبع أحرف.
نعم، طبقا لطاقة الأمة.
أحسنتم. أما القراءات فليس كذلك، القراءات هي اجتهادات من قبل القارئ.
نعم،
القارئ هو باجتهاده وحسب ما وصل إليه، طبعا وصول هذه القراءة إلى هذا القارئ من قراء السبعة، فقلنا ليس هناك متواتر عن النبي، لكن على أي حال جاء بخبر أحد. وهذا الخبر الأحد إذا اتصل بالنبي أو لم يتصل، المهم هو اجتهاد من القارئ. لذلك القارئ نجد يقيم الدليل ويحتج ويستدل على أن قراءته ماذا؟ أصح من قراءة غيره. فيخطئ قراءة غيره. فإذا عندما يكون القارئ يخطئ قراءة القارئ الثاني، والثاني يخطئ قراءة الاثنين أو الخمسة وهكذا، فإذا لا يمكن أن نقول هذه القراءات متواترة عن النبي بهذا الاستدلال، أن القارئ يستدل بصحة قراءته، لا يقول بصحة قراءة النبي.
نعم،
لو قال أن هذه القراءة هي صحيحة والنبي قرأ بها هذه القراءة ويقيم الدليل، نعم ممكن. أما هو القارئ يستدل على ماذا؟ على أن قراءته هي القراءة الصحيحة.
كما حدث في علم التفسير.
أحسنت.
هناك تفسيرات كثيرة ولا أحد يقول أن هذه التفسيرات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا اجتهاد.
هناك اجتهاد.
نعم.
مما يدل على أن هناك تمازجا في الواقع بين علم التفسير وعلم القراءات.
قطعا.
لأن القراءات هنا تعتمد على تفسير.
نعم.
من يقرأ بالفتح أو بالضم. أحسنت. أو مثلا بالنصب أو بالرفع، لابد وأنه يسلك مسلكا تفسيريا في هذه القراءة.
نعم. وكذلك يعني كما تفضلتم أن التفسير مرتبط بالقراءات، كذلك مرتبط باللغة
طبعا. نعم.
وسوف نأتي إلى موقف الموقف النحويين.
نعم.
والنحويون سواء كانوا من البصرة أو من الكوفة، فأيضا هناك اختلاف في قراءة النص القرآني، وهذا الاختلاف يترتب عليه فهم النص، وإذا ترتب عليه فهم النص أيضا يترتب عليه الحكم الشرعي.
صحيح.
فذلك هناك اختلاف. نعم. أقول بالنسبة إلى الأحرف السبعة، فهذا لم يعني يقفون على معنى معين، بل هناك معاني أكثر من 30 رأي وذكرنا في الحلقة السابقة. أما بالنسبة إلى الدليل كما تفضلتم، نعم هناك يوجد دليل بأن هذه القراءات ما هي وهذه الأحرف ما هي. أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، وذلك في حياة الرسول، طبعا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأه على حرف أو على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله. يعني عمر هنا يعترف بأن هذه القراءة التي قرأها هشام ابن حكيم لم يسمعها من النبي، هذا بنص من عمر بن الخطاب. فكنت أساوره بمعنى أعاجله في الصلاة، فانتظرت حتى سلم ثم لببته بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة؟ استفسار مع عجب أو مع تعجب. قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فإذا عمر بن الخطاب أخذ هذه القراءة، قراءة سورة الفرقان عن النبي، وهشام ابن حكيم أيضا أخذ قراءة هذه السورة من النبي كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أرسله يا عمر، يعني أترك سبيله،
نعم أطلقه،
أطلقه، اقرأ يا هشام. فأمر النبي هشاما أن يقرأ، فقرأ هشام، وكانت هذه القراءة التي سمعتها أو التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، يعني أية قراءة هشام.
نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. طبعا صحيح البخاري في الجزء 6 صفحة 152، وهكذا في صحيح مسلم في الجزء 2، وكذلك في جامع الأصول فيما أظن أيضا موجود في الجزء 3 لابن الأثير، وهكذا أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغير أولئك من علماء الجمهور. فإذا الرواية أو هذا الذي يحدثنا به الخليفة عمر بن الخطاب في مسألة القراءة لسورة الفرقان أنه هو كان قرشي،
نعم،
والنبي قرشي،
نعم،
وهشام ابن حكيم أيضا قرشي،
نعم،
وكلهم من مكة مثلا،
نعم،
قبائل قريش، وقريش كانت في مكة،
نعم.
فعجب أن تختلف قراءة هشام ابن حكيم عن قراءة ماذا؟ عمر بن الخطاب،
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أو يصحح أو يبين أن كلا القراءتين صحيحة،
نعم.
هذا يدلنا على أن هشام ابن حكيم قد أخذ هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في المدينة، وبمعنى بعد الهجرة، وإذا، نعم، صح التعبير بعد صلح الحديبية، حيث دخل من العرب إلى الإسلام والقبائل العربية وتلاقحت اللهجات وكثر مثلا اللغات التي كانت متباينة فيما بينهم، لذلك أمر النبي أن كل واحد من هؤلاء يقرأ على لهجته أو على لغته. وهذا لا ضير إذا أردنا أن نجمع بين هذا الخبر ما نقله البخاري وبين الرواية السابقة، كما بينا الرواية السابقة التي كانت عن ابن عباس أو عن غيره من غير ابن عباس. فهؤلاء عندما يقولوا الأحرف 7 وهو التيسير، يعني قاعدة ماذا؟ قاعدة أن القرآن جاء ميسرا،
نعم،
وليس فيه تعسير، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها،
نعم.
لكن أقول بالنسبة إلى هذه الأحرف لا زال فيها شيء من الغموض، وأن الرواية التي أسلفناها أو ذكرناها أن الراوي من هو والمكان ماذا كان والزمن،
نعم،
كل ذلك هو قابل للنقاش، وبالنتيجة تكون هذه الرواية في صدد ماذا؟ في صدد البحث والدراسة حتى نصل إلى نتيجة أكثر دقة مما نطرحه في هذه الحلقة
إن شاء الله. إذن يا دكتور، تقرر بأن الحرف 7 هي غير القراءة 7 كما ذكرتم الآن وأشرتم بالدليل الآن، هل هناك استشهاد خاص؟ هل هناك مثال خاص يستدل به على هذا الموضوع؟ أو هناك عدد من الأمثلة مثلا لكي تستقر هذه القاعدة في قلوب وعقول الإخوة والأخوات المستمعين؟
نعم، يوجد أيضا في هذا الصدد شيء يمكن أن نبينه. أو قلت أنا أجمع علماء العامة والمذاهب، طبعا المذاهب معتد بها عندهم، على أن حديث الأحرف 7 ليس المراد بها القراءات،
نعم،
القراءات 7 المشكورة،
نعم.
من ذلك قال ابن الجزري في النشر في القراءات 10، طبعا يذكر هو في صدد القراءة وأشباه ذلك، ويطيل الحديث ويقول ما نصه: وإنما أطلنا في هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءة الصحيحة هي التي عند هؤلاء 7، وأن الأحرف 7 التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء 7، بل غلب على كثير من الجهال. هذا طبعا نص من ابن الجزري،
نعم،
وعلى من لا علم له أن القراءة الصحيحة التي عند هؤلاء السبعة، وأن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال كما يقول أن القراءات الصحيحة التي في الشاطبية والتيسير، وأن هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ.
نعم،
يعني هذه القراءة التي لم تكن في هذه الكتب أو في هذه القراءات هي قراءة شاذة، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة أيضا شاذ، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتفسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح. لدينا مثل ابن مسعود أو غير ابن مسعود قرأ ولديهم قراءات، وربما تكون قراءة هؤلاء أصح من قراءة السبعة، ولكن مع ذلك لم يقولوا بصحتها أو لم يجوزوا قراءة تلك القراءات من أولئك الصحابة.
نعم،
نعم، هذا الذي أردنا أن نقول، أن الأحرف السبعة غير القراءات بنص الحافظ ابن الجزري في كتابه النشري في القراءات العشر.
نعم، أحسنتم. إذن نكتفي بهذا القدر، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نأتي إلى محاور ونقاط أخرى من موضوع القراءات كعلم من علوم القرآن الكريم إن شاء الله. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج معالم النور. نشكركم ونشكر ضيف اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، وحتى حلقة قادمة نحييكم ونتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا صور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.
لكم في العروة الوثقى حياتي، تولد من يديها المعجزات، ومن قرآنكم عذب فرات، فكل عطائه بكر جديد. والمصباح اندجت الخطوب، ومنهاج إذا التبست دروب، مبادئه شموس لا تغيب، سنيات عطاياها ولود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد على أعتابه ركع الخلود.